الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنقرأ في باب الحضانة. قول المؤلف ها هنا باب الحضانة. المراد بالحضانة حفظ من لا يحسن التصرف عما يضره، ويدخل فيها حضانة صغير، حضانة مجنون. والحضانة واجبة، والأظهر أنها لحق المحضون، وإن كان للحاضن نوع حظ فيها، إلا أن الحق للمحضون. قال المؤلف: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، فإنه يجب على القرابة أن يحفظوا قريبهم الصغير والمعتوه والمجنون من أجل أن يقوموا بشؤونهم وما يصلحهم. فإن تراضى القرابة على أن يكون الحاضن أحدهم وكان مأمونا فلا حرج في مثل هذا، وإن حصل نزاع أو تخلى الجميع فإنه حينئذ تقدم الأم كما قال الجمهور، تقدم الأم ما لم تتزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. ثم بعد ذلك أمهات الأم، ثم الأب، لأن أبا بكر قضى بمثل هذا، ثم بعد ذلك تكون للجد، ثم أمهات الجد، ثم الأخت لأبوي، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. وهنا قدم الأخت لأم لأن مبدأ الحضانة، قدمت الأخت لأم على الأخت لأب لأن مبدأ الحضانة يراعى فيه الأم قبل مراعاة الأب. وهذا هو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة خلافا للشافعي، فإن الشافعي يقدم الأخت لأب على الأخت لأم. شيخ الإسلام بن تيمية وافق الشافعي في هذه المسألة. ثم بعد ذلك الخالة بدرجاتها الثلاث، فإن ابنة حمزة تنازعوا فيها، تنازع فيها زيد وجعفر وعلي، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. وظاهر هذا أن أقارب الأم يقدمون على أقارب الأب، وهو مذهب جمهور أهل العلم خلافا لطائفة. ثم بعد ذلك باقي العصبات، الأقرب فالأقرب، ولا بد أن يكون الحاضن من محارم المرأة الأنثى، ثم لذوي الأرحام، ثم للحاكم القاضي، إما أن يرعاها أو أن يبحث عن مأمون يحضنها. إذا امتنع بعضهم عن الحضانة وكان هناك من يريد الحضانة من بعده انتقلت الحضانة إليه، أو كان بعضهم غير أهل، فإن الحضانة لها شروط، ويشترط في الحاضن أن يكون حرا، لأن الرقيق لا يتصرف في نفسه فكيف يرعى غيره. يشترط في الحضانة العدالة، لأن الفاسق غير مأمون، ويشترط فيها الإسلام إذا كان المحضون مسلما. كما قال الجمهور استدلالا بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كذلك يشترط في الزوجة ألا تكون مزوجة من رجل أجنبي عن المحضون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي. وأما إذا كانت المرأة مزوجة برجل غير أجنبي فإنه لا تنتقل عنها الحضانة، فإن جعفر كان، جعفر بن أبي طالب كان ابن عم ابنة حمزة، وكانت تحته وزوجته خالة ابنة حمزة، فقدمت الخالة مع أنها متزوجة إلا أن زوجها ليس بأجنبي أو له نوع صلة بها، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بها للخالة. ويبتدئ المنع من حضانة المرأة المتزوجة بأجنبي من العقد، وعليه أكثر أهل العلم، لأن قوله أنت أحق به ما لم تنكحي يفسرون النكاح هنا بالعقد. وقال طائفة من حين الدخول، وهذا مبني على تفسير النكاح، المراد به الوضع أو المراد به العقد. فإذا زال المانع فإنه يرجع إلى حقه، إذا كان هناك شخص فاسق وحجبناه من الحضانة لفسقه فتاب وأناب رجع إلى حقه في الحضانة. وهكذا لو طلقت الزوجة رجع حقها في الحضانة. هذا مذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد خلافا لمالك. يبقى عندنا مسألة محبون أراد أحد أبويه السفر، الأب في بلد والأم في بلد آخر، الحضانة تكون لمن؟ نقول إن كان البلد قريبا فعلى الترتيب السابق تقدم الأم، وإن كان البلد بعيدا وكان الطريق آمنا فالحضانة حينئذ تكون للأب كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة. وذلك لأن الأب أقدر على القيام بحوائج المحظون. وأما إن كان السفر لغير السكن، إذا كان السفر قريبا أو كان السفر بعيدا لحاجة سيرجع ويعود، بعد السفر وكان لحاجة بحيث إذا انتهت الحاجة سيعود، فحينئذ تكون الحضانة للأم. هكذا قرر المؤلف. القول الثاني لأنه يكون للمقيم من الأبوين، لأن المسافر سيعود، فذهاب المحظون مع المسافر ثم رجوعه ولو كانت المرأة ولو كانت الأم هي المسافرة هذا فيه تعب وكلفة على المحظون ولا مصلحة له فيه. ما تقدم من الكلام من حضانة الأم تقديمها على حضانة الأب هذا في من كان أقل من 7 سنين أو كان مجنونا، وأما إذا كان المحظون بسن 7 سنوات وكان عاقلا فننظر هل هو ذكر أو أنثى، فإن كان ذكرا خير بين أبويه فإنه لن يختار إلا من يرى أنه أنسب له وأصلح له. والقول بالتخيير هو مذهب الشافعي وأحمد خلافا لمالك وأبي حنيفة. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، ثبت عن عدد من الصحابة كالخلفاء الراشدين أنهم خيروا ولم يعرف لهم مخالف في عصر الصحابة، إلا أن يطعن الآخر فيه، فإذا اختار الغلام الأب حضنه الأب وانتقل عند الأب، وإذا اختار الأم انتقل عند الأم، إلا أن يطعن في أحدهما كأن لا يكون ممن يصونه أو كان ممن يقدمه على المعاصي أو لا يقوم بحوائجه وأموره ولا يتابعه، فحينئذ تلغو حضانة من كان كذلك. وأما بالنسبة للأنثى فإن الأحق بها هو الأب، يعني بعد سبع سنوات. هذا هو مذهب أحمد، وذلك لأن الأب سيصون ابنته وسيرعاها، وعنده من الغيرة ما يجعله يقوم بتجنيبها ما لا يصلح لها. والقول الثاني بأن الأنثى تكون عند الأم، وهذا مذهب الجمهور ومذهب أبي حنيفة ومالك، وقد اختاره ابن القيم، وهذا من المسائل التي خالف فيها ابن القيم شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثالث في المسألة أن الجارية بعد سبع سنوات تخير كالغلام، هذا مذهب الإمام الشافعي. أما بعد الرشد وبعد البلوغ فإن الذكر يخير، يكون الذكر بعد الرشد في أي مكان شاءه، وأما الأنثى فإنها تكون عند أبيها لأن ذلك أصلح لها وأصون. ومبدأ الحضانة كما تقدم مبني على مراعاة مصلحة المحضون، والقاضي قد يجتهد ويرى أن المصلحة في شيء دون الآخر فيقضي به. جاءت الشريعة بالتشديد في باب الدماء، تغليظ القول فيها صيانة لدماء الخلق من الاعتداء عليها، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في هذا الباب، وبين أنه عند وجود الحرج لا تنضبط الأمور، مراد بالهرج القتل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وتحريم الجناية على الدماء يشمل أهل الذمة والمستأمنين والمعاهدين، والجناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول العمد، والعمد يشترط فيه أمران: الأول قصد الجناية، فلا يشترط فيه أن يكون قاصدا للقتل، فإنما يشترط قصد الاعتداء، سواء علم هذا بقرائن الأحوال أو بالبينات أو بإقرار. والشرط الثاني في قتل العمد أن تكون الآلة مما يقتل غالبا. ومثل له المؤلف بأن يجرحه بما له مور، يعني نفوذ وغور وجرح في البدن، وإثبات، وهذا النوع هو القتل العمد بهذا النوع، يعني يجرحه بما له مور في البدن، يثبت به القصاص بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا لثلاث، وذكر منها النفس بالنفس. ومن صور القتل العمد القتل بالمثقل، كما لو ألقى عليه حجرا كبيرا أو حائطا أو صدمه بالسيارة وظهر فيه قصد العمد، قصد الجناية، أو ألقاه من شاهق، ففي هذه الصور يثبت القصاص في قول جمهور أهل العلم، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. فقد ثبت أن رجلا يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بها. وورد أن رجلا رمى رجلا بحجر فقتله فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم منه. ومثل ذلك أيضا ما لو غرقه أو حرقه أو خنقه أو حبسه بحيث منع عنه الطعام والشراب، أو قتله بسحر أو بسم، أو شهد شهود بما يوجب سفك دمه فقتل فعاد الشهود عن شهادتهم، فإن الشهود يثبت عليهم القصاص. النوع الثاني شبه العمد، النوع الثاني من أنواع الجنايات شبه العمد. وشبه العمد فيه قصد الجناية لكن الآلة لا تقتل غالبا، كما لو أراد ضربه بعصا فمات من عصا غير غليظة فمات منها، فهو أراد الجناية وهو الاعتداء عليه، لكن الآلة لا تقتل غالبا. ففي هذه الصورة تجب الدية مغلظة، تجب الدية مغلظة وليس فيها قصاص على ما سيأتي. النوع الثالث قتل الخطأ، بأن يفعل فعلا يجوز له أن يفعله، فينتج عن فعله إزهاق روح غيره، فلا يشترط فيه التعدي ولا التفريط. مثال هذا إنسان يقود سيارته، فنام في أثناء قيادة السيارة، فاصطدم، فهنا هذا فمات معه أحد من الركاب، فهذا قتل خطأ. ومثله أيضا أن يريد صيدا فيمر بين يديه مار فيموت، فهنا الفعل حصل الموت حصل بفعل هذا الرامي، فيكون قتل خطأ. قتل الخطأ تجب فيه الدية والكفارة بإعتاق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين. لكن لو كان الموت لم ينتج عن فعله، مثال ذلك إنسان قد جعل سيارته في الموقف فسقط على سيارته ساقط من الأعلى فمات الساقط، فهنا الموت ليس من فعل صاحب السيارة، وبالتالي لا يعد قتل خطأ. وعلى ما تقدم لا يشترط فيه التعدي أو التفريط، وإنما يشترط أن يكون الموت ناتجا عن فعل الإنسان. إذا كان الموت ناتجا عن فعل إنسان فإنه يعد قتل خطأ، تجب فيه الدية والكفارة. الصبي والمجنون ليس لهما اختيار نافذ، وبالتالي لا يحكم على أفعالهما بالتحريم، ومن ثم فإن أي فعل يفعلونه نقول هذا ليس محرما في حقهم، وبالتالي فإن عمدهم للقتل والجناية يعد خطأ. قد ورد عن معاوية قال لا ليس على مجنون قود، ورد في الحديث رفع القلم عن ثلاثة. المقصود أن جناية الصبي والمجنون كلها خطأ، تثبت فيها الدية من مالهما، وتثبت فيها أيضا الكفارة، ويصح للولي أن يخرج الكفارة في الحال إن كانت مالية كما في اعتاق الرقبة، وأما إذا عجز عن اعتاق الرقبة فإنه ينتظر بهما الإفاقة أو البلوغ. هذا الفصل تضمن عددا من المسائل المسألة الأولى قتل الجماعة بواحد، فلو كان هناك مجموعة من الرجال اشتركوا في قتل رجل واحد فإن الجميع يقتلون بهذا الواحد كما هو مذهب الجمهور. وقد ورد أن عمر قال لو تمالأ أهل صنعاء على قتله، يعني قتل رجل واحد، لقتلتهم به جميعا. ورد ذلك عن بعض الصحابة، فهو إجماع من الصحابة. المسألة الثانية، إذا قتل الجماعة واحدا وسقطت الدية وسقط القود، إذا قتل جماعة واحدا وسقط القصاص إما بعفو أو لوجود مانع، فالجماعة هنا لا تجب عليهم إلا دية واحدة. لأن النفس الواحدة ليس لها إلا دية واحدة، والدية يعتبر فيها المقتول لا القاتل. المسألة الثالثة في مسائل الإكراه، هل يثبت القصاص على المكره الآمر أو على المكره المأمور؟ فنقول هذا يضبط بمسائل. المسألة الأولى أو يضبط بقاعدة المباشرة والسبب، فالأصل أن الحكم يكون على المباشر إلا إذا كان معذورا، إذا اجتمعت السبب والمباشرة فالحكم على المباشر إلا أن يكون المباشر معذورا. مثال هذا، إذا قال الآمر اقتل فلانا ويعلم بتحريم القتل، حينئذ القود يكون على المباشر لا على المتسبب. المباشر هو الجاني والمتسبب هو الآمر. إذا كان المباشر معذورا في المباشرة انتقل الحكم إلى المتسبب، كما لو أمر السلطان بقتل رجل ظلمة، كما لو أمر السلطان واحدا من رعيته بقتل رجل ظلمة. والمأمور لا يعرف الظلم هنا فقتله. فالمباشر هنا معذور في المباشرة، وبالتالي لا قود عليه ولا دية ولا كفارة، ويكون الحكم على المتسبب، لأن يعني المباشر هنا معذور في مباشرته. أما إذا كان المباشر عنده نوع عذر ليس تمام العذر، كما لو أكره مكره شخصا بقتل غيره قال اقتل فلانا وإلا قتلناك، فما الحكم في هذه الصورة؟ هذه الصورة اختلف الفقهاء فيها، فطائفة يقولون الحكم على المكره كما في مسألة السلطان، وطائفة يقولون الحكم على المكره لأن المباشر غير معذور بالمباشرة، طائفة يقولون الحكم على الجميع وهو المذهب. قالوا لأن المباشر عنده نوع عذر لكن ليس له تمام العذر ومن ثم فلا يعذر ويشاركه المكره في الحكم. المسألة الرابعة إذا اشترك اثنان في جناية أحدهما لا يثبت عليه القود والآخر يثبت عليه القود، فالقود على من يثبت عليه والدية يشتركان فيها. مثال هذا: اشترك رجلان في قتله ابن أحدهما، فالأب لا قود عليه ويثبت القصاص على الثاني، وإن عدل في مثل هذه المسائل إلى طلب المال فإن الشريك يلزمه نصف الدية لا جميعها. نعم. ذكر المؤلف هنا باب شروط القصاص، بحيث إذا انتفى أحد هذه الشروط انتفى وجوب القصاص. فهذه شروط لوجوب القصاص. شروط لأي شيء لوجوب القصاص. إذا انتفى أحدها لم يجب القصاص. الشرط الأول: عصمة المقتول. قبل أن نبحث في الشروط ينبغي أن نبحث في علة وجوب القصاص. ما هو الموجب للقصاص؟ الموجب للقصاص هو القتل، العمد، العدوان. كم صفة؟ 3 صفات: عمد، قتل، عمد، عدوان. القتل هو إزهاق الروح، من لم يزهق روح غيره لم يجب عليه القصاص، وإن كان قد يحل دمه لسبب آخر. الشرط الثاني أن يكون عمدا، فإن الخطأ لا قصاص فيه. والصفة الثالثة من صفات علة وجوب القصاص أن يكون عدوانا، فإن كان القتل مباحا لم يثبت فيه القصاص. مثال القتل المباح: قتل القصاص. المقتول قصاصا لا قصاص على قاتله. ومثله أيضا القتل في الحدود الموجبة للقتل لا قصاص فيها لأنه ليس عدوانا. يشترط في وجوب القصاص 4 شروط: الشرط الأول أن يكون المقتول معصوم الدم، سواء كان مسلما أو كان ذميا. ويلزم على هذا أن الحربي الذي يقاتل المسلمين وليس له أمان لا يثبت القصاص بقتله لأنه غير معصوم بالدم. وهكذا المرتد لا يثبت بقتله قصاص ولا دية. ولكن في بعض المسائل قد يمنع صاحب الولاية من قتل الحربي لمصلحة يراها، فإذا قتل الحربي في هذه الحال أو فنقول لا يجوز قتل الحربي في هذه الحال، ويثبت على قاتله التعزير، ليس فيه قصاص وليس فيه دية، وإنما يثبت التعزير حسب ما يراه ولي الأمر. الشرط الثاني التكليف، المراد تكليف القاتل، أن يكون القاتل مكلفا، ليس الكلام في المقتول وإنما الكلام في القاتل. والتكليف يراد به صفتان، العقل والبلوغ، العقل والبلوغ، لأن غير المكلف مرفوع القلم عنه. تقدم معنا أن غير المكلف يكون عمده بمثابة الخطأ، فلا قصاص على صغير ولا على مجنون، هذا بالإجماع. الشرط الثالث من شروط وجوب القصاص المكافأة بين القاتل والمقتول، بأن يكون المقتول مساوياً للقاتل أو أرفع منه. والمساواة معتبرة في ثلاث صفات، الأولى الدين، فلا يقتل المسلم بالكافر قصاصا، يقتل به تعزيرا لكن بالقصاص ما يقتل. والصفة الثانية الحرية، فلا يقتل الحر قصاصا من أجل قتل مملوك. قال بعض أهل العلم جاء بصفة ثالثة وهي الذكورية، فقال لا تقتل الأنثى بالحر، لا يقتل الذكر بالأنثى، هذا مذهب أبي حنيفة. والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على أنه يقتل الحر بالأنثى. ترتب على هذا الشرط مسائل، المسألة الأولى أنه لا يقتل مسلم بكافر، قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فلو قتل مسلم ذميا لم يثبت القصاص بهذا، وإنما فيه العقوبة التعزيرية الذي يراها الإمام أو نائبه. ولا يقتل حر بعبد عند مالك والشافعي وأحمد، لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، فدل هذا على أن الحر لا يقتل بالعبد.
لكن لو قتل كافر مسلما أثبتنا القصاص لأنه أعلى منه، وهكذا لو قتل المملوك حرا أثبتنا القصاص. قال المؤلف: ويقتل الذكر بالأنثى كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. في عموم النصوص كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وجاء في الحديث أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بها. الشرط الرابع من شروط وجوب القصاص عدم الولادة، أي أن الوالد إذا قتل ولده فإنه لا يثبت القصاص في هذه الحال، وبذلك قال الجمهور خلافا للمالكية. المالكية يقولون لا يقتل الوالد بولده، المالكية يقولون يقتل، المالكية يقولون يقتل الوالد بولده في مسألة واحدة وهي إذا أضجعه. إذن المالكية يقولون لا يقتل الوالد بولده إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا قام الوالد بإضجاع الابن ثم نحره، فهنا يثبت القصاص. والجمهور على أنه حتى هذه المسألة لا يثبت فيها قصاص لما ورد في الحديث لا يقتل والد بولده. الحديث عند الترمذي بإسناد الحسن. قال: فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد، وإن إشارة للخلاف، فإن الجد يسمى والدا حتى ولو كان الابن قد قلت درجته ونزل. أما الولد فإنه يقتل إذا قتل والده كما قال الجمهور خلافا لبعض الحنفية، لعموم النصوص الواردة بمشروعية القصاص في حال القتل. والمسألة السابقة في الأب تشمل الجد من طريق الأم، فإنه إذا قتل حفيده ابن ابنته لا يثبت القصاص. نعم. ذكر المؤلف هنا شروط استيفاء القصاص. قد يثبت القصاص لكننا لا نستوفي القصاص ولا ننفذ القصاص لفقد بعض شروط الاستيفاء. فالأولى شروط للوجوب، والثانية شروط لصحة الاستيفاء. يشترط الاستيفاء للاستيفاء في القصاص ثلاثة شروط. الأول أن يكون المطالب بالقصاص مكلفا أي عاقلا بالغا، فإن كان مستحق القصاص صبيا أي غير بالغ أو كان مجنونا فإنه ينتظر في القصاص فلا ينفذ حتى البلوغ أو الإفاقة. قد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة، أنهم انتظروا في القصاص حتى يبلغ الصبي، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني لأنه إذا طالب بقية الورثة نفذ، ورواية عن أحمد، لأنه قد ورد أن بعض ورثة علي كان صغيرا ومع ذلك قتل قاتله مباشرة قبل أن يبلغ من كان صغيرا. ورد هذا بأن قتل الخلفاء لا يماثل قتل غيرهم، فإن قاتل الخليفة لا يريده لذاته، ويترتب على تأخير القصاص في قاتل الخليفة وجود الهرج والمرج وعدم استقرار الأحوال ويؤدي إلى اضطراب الأمور، فقالوا مثل هذا لا يؤخر وليس قصاصا وإنما هو حق للأمة. الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص اتفاق الأولياء على المطالبة بالقصاص، فإن كان بعضهم لا يريد تنفيذ القصاص فحينئذ يسقط القصاص. فإذا عفى أحد الأولياء سقط القصاص. والأولياء مختلف فيهم، فعند الجمهور الأولياء هم الورثة، وقال مالك الأولياء هم العصبة بأنفسهم، وبالتالي لو عفت الزوجة فعند الجمهور يقولون انتفى القصاص، وعند المالكية يقولون لا يلغي هذا القصاص. لماذا؟ لأن الزوجة ليست من العصبة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فأهله بين خيارتين إما القصاص أو الدية، فقوله أهله يشمل قرابته الوارثين ولو كانوا من النساء. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه درى القصاص لعفو أخت القاتل، أختي القاتل هي امرأة المقتول وهي أخت القاتل، كانت زوجة للمقتول وهي أخت القاتل، فدرى عمر القصاص من أجل زوجة المقتول لما عفت عن القصاص. أما إذا كان هناك من هو غائب فإن المذهب على انتظاره، ينتظر. لو مات بعض الورثة في هذه المدة فإن ورثتهم يقومون مقامهم. إن ورثته لو مات الصغير فإن ورثته يقومون مقامه في المطالبة بالقصاص. الشرط الثالث أن يؤمن من التعدي، لأن القصاص مبني على المساواة، فإذا كان هناك تعدي سيتعدى إلى غيره حينئذ يؤخر حتى يؤمن من التعدي. مثال ذلك لو قتلت حامل غيرها، فلو قتلناها لا تعدى القصاص إلى جنينها، حينئذ ننتظر حتى تضع وتسقي الولد اللبن، وهو أول اللبن في أول وقته. فإن وجد من يستكمل الرضاعة وإلا تركت حتى تفطم الولد. فإن الله تعالى يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وقتل الحامل جناية على الجنين، فيكون إسرافا في القتل. ولذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزانية الحامل حتى تضع. ومن هنا فإن الحدود، إن جميع الحدود تؤخر بالنسبة للحامل حتى تضع، حتى الحدود التي فيها جلد. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بتأخير جلد جارية زنت من أجل جنينها. قال المؤلف: ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه. إذن هذه الآن شروط أخرى للاستيفاء، استيفاء القصاص. والأولى شروط لثبوت استيفاء القصاص ولصحته، وهذه للصحة. الأول أن لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه. الأصل في القصاص أن يقوم به أولياء الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم إليهم برمته. الذي ينفذ القصاص في الأصل هم أولياء الدم، لكن لا يكون التنفيذ إلا بحضرة سلطان أو نائبه، وذلك من أجل التأكد من وجود شروط القصاص، وخوفا من أن يعفو أحد الورثة في حال القصاص فلا يسمع له. والقول بذلك وقول أحمد والشافعي. وهناك قول آخر أنه لا يشترط حضور السلطان ولا نائبه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية يفرق بين القصاص في النفوس والقصاص في الأعضاء. يقول: قصاص في النفس لا يشترط له حضور السلطان ولا نائبه، وأما القصاص في الأعضاء فلا بد من حضورهما أو حضور أحدهما، لأن القصاص في الأطراف لا يؤمن من الحيف فيه بخلاف القصاص في النفس. الشرط الثاني أن يكون القصاص بآلة حادة ماضية، لئلا يعذب المقتول لئلا يعذب القاتل الذي نريد إيقاع القصاص. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته. الشرط الثالث أن يكون تنفيذ القصاص بالسيف، فيضرب العنق بالسيف حتى الموت، وذلك لأنه قد ورد: لا قود إلا بالسيف. لكن هذا الحديث فيه ضعف، والقول بأن القصاص يكون بالسيف هو مذهب أحمد وأبي حنيفة. وقال مالك والشافعي بأنه يقتص بآلة مماثلة لآلة القتل، إلا أن تكون آلة القتل محرمة، كما لو أحرقه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غرق غرقناه، وإن كان ينظر في إسناده. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس يهودي ورض رأس جارية، فقتله بمثل ما قتل به الجارية. وبما أن هذه المسألة مسألة خلاف، فالمرجع فيها إلى القضاء، يقرر القاضي ما يرى أنه أنسب في مثل هذه المسائل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا هذه المسألة، وقلنا أن الأصل أن المرأة لا تعمل إلا بإذن زوجها، وأنه إذا اشترط عليها شيئا من المال صح له هذا وجاز، لكنه خلاف المروءة والكرم. طلب العلم من فروض الكفايات، يجب على الأمة أن يوجد فيها فقهاء، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولقوله سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأهل العلم يقولون بأنه إذا لم يمكن التفرغ للتعلم إلا بترك التكسب جاز لمن كان كذلك أن يأخذ من الزكاة، فإذا اغتنوا بالزكاة فحينئذ لم يجب على الأغنياء أن يعطوهم من حر أموالهم، وإن كان يجب في بيت المال القيام بمثل هذا، فإن البيت المال وضع لمصالح المسلمين، ومن مصالح المسلمين وجود علماء في الشريعة يبصرون الناس ويدلونهم على أحكام الله جل وعلا ويوضحون لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من المصالح العامة التي تنوب المسلمين. الرجعية لا زالت زوجة لكن ليس لها حظ في القسم لأنها مطلقة، ولا يجوز للزوج على الصحيح أن يطأها بدون نية الرجوع، ومن ثم فليس لها ليلة، يعني ليس لها حق في الوطئ وليس له حق في وطئها. في المذهب أن هذه الثلاث تقع، ذلك لأنها طلقات ثلاث، فثبت على الإنسان ما تلفظ به. والقول الثاني أنه إذا طلق الزوجة ثم طلقها مرة أخرى في عدتها قبل أن يراجعها اعتبرت طلقة واحدة، فإن راجعها بين الطلقتين فكل طلقة لها حكمها، وهذا القول أظهر مراعاة لمقصد الشريعة لتطويل مدة عدة المرأة. تقدم معنا أن النفقة حق للزوجة والسكنة حق للزوجة، فإن تنازلت عن تمام حقها فلا بأس، وأما إذا لم تتنازل فلكل واحدة من الزوجتين معيار في قياس السكنة والنفقة، كما تقدم أننا ننظر إلى حال الزوج وحال الزوجة. لو كانت الزوجة الأولى من أسرة غنية، امرأة غنية، وكانت الزوجة الثانية فقيرة، فتكون نفقة كل واحدة منهما بحسب حالها، ولا يشترط التساوي في مثل هذا. لا يحق لها ذلك. المرأة المحادة يجوز لها الخروج بالنهار لحاجتها على الصحيح، وإن كان الجمهور يمنعون من خروجها مطلقا، لكن قد ورد أن النساء شهداء أحد أرخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج نهارا، وأما الخروج في الليل فلا يكون إلا لضرورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعي زوجك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالخروج نهارا للحاجة، فدل هذا على أن الليل لا يخرج فيه حتى للحاجة، والعمل حاجة، فلا حرج من الخروج له نهارا، أما خروج المحادة له بالليل فلا يجوز هذا. نعم، يلزم نفقته، فإن هذه الابنة بنت، والابنة يجب على الأب أن ينفق عليها إذا كانت محتاجة، وأبناؤها أحفاده أبناء بنته يجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله، بالتالي لا يصح له أن يدفع لهم من زكاة الزكاة، بل عليه أن يدفع لهم من النفقة، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا مولود له. استرضاع الوالد لغير أم الراضع، هذا له أحوال: إن كانت الزوجة وأم الصبي عند الزوج فحينئذ نقول ترضعه على الصحيح، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا خبر يراد به الأمر. وأما عند الفرقة فإنه إذا كان مضطرا للرضاعة منها وجب عليها أن ترضعه ولو بالنفقة، تطلب نفقة، وإذا لم يكن مضطرا ويجد غيرها فحينئذ نخيرها هي، قال تريد إرضاعه ولو بأجرة أعطيت لترضعه، وإن قالت لا أريد إرضاعه فيقول تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. المخارجة تكون مع المماليك، تكون مع المماليك. وأما ما يفعل مع العمال بحيث يطالب بأجرة يومية أو شهرية، هذا ليس من المخارجة الأولى، وإنما هذا أخذ أجرة على الكفالة، أخذ أجرة على الكفالة. وهذا موطن خلاف تقدم معنا في باب الكفالة سابقا، لكن في مثل وقتنا الحاضر ولي الأمر يمنع منه، فمن ثم لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. هل نفقات الزواج من النفقة الواجبة أو لا؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، فجمهور أهل العلم يقولون الواجب القوت واللباس والسكن، والقول الثاني بأنه يلزمه، والقول الأول أظهر، لأن القول بالإيجاب يحتاج إلى دليل، والله جل وعلا قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، ثم قال: وعلى الوارث مثل ذلك في الرزق والكسوة. فدل هذا على أن نفقات الزواج لا تجب على الوارث. إن أحسن إليه رغب في الأجر فهو أولى وأحسن. وهل له أن يدفعها من زكاة ماله أو لا؟ الجمهور قالوا لا يدفعها من زكاة ماله، ولعل الأظهر القول بجواز ذلك، وذلك لأنه إذا كان محتاجا للزواج ولا ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، فالنكاح في حقه واجب، ولا يتمكن من القيام بهذا الواجب بالنفقة المدفوعة له، لأنه لا تدفع له إلا نفقات طعامه وكسوته. ومن ثم فإن الأظهر جواز ذلك بشرط أن يكون محتاجا للزواج، فإن كان غير محتاج له كمن ليس له شهوة أو كان كبيرا أو كان عنده زوجة أخرى، حينئذ لا يجوز دفع الزكاة له ليتزوج. نعم، إذا قلنا بأن الحق للمحظون فإننا نراعي مصلحة المحظون، نراعي مصلحة المحظون. هذا الترتيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أدناك فأدناك، فله أصل شرعي، لكن المسألة في تحقيق مناط هذا الحكم، من هو الأقرب من غير الأقرب. وأما بالنسبة للمصلحة، تقدم معنا أنه من كان لا مصلحة للمحظون في دخوله تحت حضانته فإنه تسقط حقيته في الحضانة، لأنه ليس بأهل للحضانة، ومن ثم لا حظ له في الحضانة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.